بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 28 من شهر ربيع الثاني من العام 36 بعد 400,000 الهجرة في درسنا رقم 40 من قراءة وشرح معارج القبول للشيخ حافظ الحكيم رحمه الله. لا زال الكلام موصولا عن حديث جبريل، فيقول الشيخ رحمه الله عن أركان الإسلام الخمسة وأنها على قسمين، قولية وعملية. قال في المنظومة: فقد أتى الإسلام مبني على خمس، فحقق وادري ما قد نقلا. أولها الركن الأساس الأعظم، وهو الصراط المستقيم الأقوم. ركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصم. وثانيا إقامة الصلاة، وثالثا تأدية الزكاة، والرابع الصيام فاسمع واتبع، والخامس الحج على من يستطع. هذه أركان المرتبة الأولى، مرتبة الإسلام، وهي على قسمين، قولية وعملية. فالقولية الشهادتان، والعملية الباقي وهي ثلاثة أقسام: بدنية وهي الصلاة والصوم، ومالية وهي الزكاة، وبدنية مالية وهو الحج. وقول القلب وعمله شرط في ذلك كله كما تقدم. والنصوص في هذه الأمور الخمسة كثيرة جدا، وهي على نوعين: قسم شامل لجميعها، وقسم يخص كل خصلة منها. فلنبدأ بالقسم الأول على ما تيسر منه على حدته، والقسم الثاني مع حل ألفاظ المتن إن شاء الله تعالى. فمن ذلك حديث جبريل السابق ذكره عن الجم الغفيري من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، ومنها حديث وفد عبد القيس وقد تقدم أيضا، ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين وغيرهما. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فقال له رجل: والجهاد في سبيل الله؟ فقال ابن عمر: الجهاد حسن، هكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه عند أحمد وغيره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وإسناده صحيح. ومن ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله تعالى أرسلك. قال صلى الله عليه وسلم: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء والأرض، فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال، الله أرسلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صلى الله عليه وسلم: صدق. قال: ثم ولا فقال: والذي بعثك بالحق نبيا، لا أزيد عليهن شيئا ولا أنقص منهن شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق لا يدخلن الجنة. رواه الجماعة، وهذا لفظ أحمد. لاحظ أدب الصحابة في أنهم كانوا يحبون أن يأتي الغريب فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يحترمونه ويجلونه ويهابونه صلى الله عليه وسلم ويوقرونه. والأعراب أجلاف في الأسئلة. شوف كيف يقول: زعم رسولك، الله أمرك بهذا، لكن في النهاية رضي الله عنه إيش؟ أسلم وحلف أن لا يزيد ولا ينقص. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه ما داء إن صدق في كلامه أنه لن يزيد في هذه الأركان ولن ينقص منها شيء، لا يدخلنا الجنة. وفي رواية قال آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي، قال وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. وفي الصحيحين وغيرهما عن طلحة بن عبيد الله أن عربيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة، فقال الصلوات الخمس إلا أن تتطوع شيئا، فقال أخبرني ما فرض الله علي من الصيام، فقال شهر رمضان إلا أن تتطوع شيئا، فقال أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة، قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، قال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. هذا لفظ البخاري في كتاب الصوم. وله عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة، قال ماله ماله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرب ماله تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. ورواه مسلم وغيره. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان، قال والذي نفسي بيده لا زد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وفي حديث ابن المنتفق رضي الله عنه في وفادته على رسول الله صلى الله عليه وسلم، المنتفق من كبار قبائل العراق في جهة البصرة، قال صلى الله عليه وسلم قلت ثنتان أسألك عنهما ما ينجيني من النار وما يدخلني الجنة، قال فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء ثم نكس رأسه ثم أقبل علي بوجهه قال لئن كنت أوجزت في المسألة لقد أعظمت وأطولت، فاعقل عني إذن، اعبد الله لا تشرك به شيئا وأقم الصلاة المكتوبة وأد الزكاة المفروضة وصم رمضان وما تحب أن يفعله بك الناس فافعل بهم وما تكره أن يأتي إليك الناس فذر الناس منه. رواه أحمد. وفي رواية لئن كنت قصرت في الخطبة لقد أبلغت في المسألة، اتق الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان. ولعل ابن المنتفق هذا هو الرجل المبهم في رواية أبي أيوب المتقدمة في الصحيح، فإن في مسلم أن ذلك الرجل أخذ بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بزمامها، وفي آخرها قول النبي صلى الله عليه وسلم دع الناقة بعد أن علمه، وابن المنتفق قال فأخذت بخطام راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال زمامها، وفي آخره قال صلى الله عليه وسلم خلي سبيل الراحلة. وفي الرواية الأخرى خلي طريق الركاب، فيشبه أن يكون هو صاحب القصة، وقد حفظ الصوم والحج وزيادة على ما في حديث أبي أيوب، ورجاله رجال الصحيح، وهو السائل أعلم بجواب النبي صلى الله عليه وسلم وأوعى له وأحفظ له وأضبط من غيره والله أعلم. وعن ربعي بن حراش عن رجل من بني عامر رضي الله عنه أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألجوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه أخرج إليه فإنه لا يحسن الاستئذان، فقولي له فليقول السلام عليكم أأدخل. شوف كيف في كل حركة يعلم الناس صلى الله عليه وسلم. قال فسمعته يقول ذلك فقلت السلام عليكم أأدخل، قال فأذن لي أو قال فدخلت، فقلت بما أتيتنا به، قال لم آتكم إلا بخير، آتيتكم بأن تعبدوا الله وحده لا شريك له، قال شعبه وأحسبه قال وحده لا شريك له، وأن تدعوا اللات والعزى وأن تصلوا بالليل والنهار خمس صلوات وأن تصوموا من السنة شهرا وأن تحجوا البيت وأن تأخذوا من مال أغنيائكم فتردوها على فقرائكم. قال فقال فهل بقي من العلم شيئا لا تعلمه؟ قال قد علمني الله عز وجل خيرا، وإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. رواه أحمد ورجاله ثقات من أئمة، وروى أبو داود طرفا منه. وعن السدوسي ابن الخصاصي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبايعه فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وأن أقيم الصلاة وأن أؤدي الزكاة وأن أحج حجة الإسلام وأن أصوم شهر رمضان وأن أجاهد في سبيل الله. فقلت يا رسول الله أما ثنتان فوالله ما أطيقهما، الجهاد والصدقة، فإنهم زعموا أن من ولى الدبر فقد باء بغضب من الله، فأخاف إن حضرت تلك جشعت نفسي وكرهت الموت. والصدقة فوالله مالي إلا غنيمة وعشر ذود، هن رسل أهلي وحمولتهم. قال فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم حرك يده ثم قال فلا جهاد ولا صدقة، فلما تدخل الجنة إذن؟ عندك فلما ولا وفي بما يا شيخ محمد؟ فلما. قال قلت يا رسول الله أنا أبايعك، قال فبايعت عليهن كلهن. يعني إن هذا الصحابي رضي الله عنه ذكر بكل صراحة الشيء الذي لا يطيقه من الفقر ومن خوف الجبن، فلما نبهه صلى الله عليه وسلم راجع وجدد بيعته على أنه قبل بما أملى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن زياد بن نعيم الحضرمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا فرضهن الله في الإسلام، فمن جاء بثلاث لم يغنين عنه شيئا حتى يأتي بهن جميعا: الصلاة والزكاة والصيام شهر رمضان وحج البيت. رواه أحمد مرسلا في الآيات الصريحة والأحاديث لا يخفى. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما برزنا من المدينة إذا راكب يوضع نحونا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن هذا الراكب إياكم يريد. قال فانتهى الرجل إلينا فسلم فرددنا عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين أقبلت؟ قال من أهلي وولدي وعشيرتي. قال فأين تريد؟ قال أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقد أصبته. قال يا رسول الله علمني ما الإيمان؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شوف لاحظ هنا أنه سمى الإيمان أطلق على أركان الإسلام. تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال قد أقررت. قال ثم إن بعيره دخلت يده في شبكة جرذان فهوى بعيره وهوى الرجل فوقع على هامته فمات. شوف سبحان الله، يعني أقر وأسلم وطاح من عناقه ومات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل، فوثب إليه عمار بن ياسر وحذيفة فأقعداه، فقال يا رسول الله قبض الرجل. قال فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أما رأيتما أراضي عن الرجل؟ فإني رأيت ملكين يدساني في فيه من ثمار الجنة فعلمت أنه مات جائعا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا والله من الذين قال الله تعالى فيهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم قال صلى الله عليه وسلم دونكم أخاكم. قال فاحتملناه إلى الماء فغسلناه وحنطناه وكفلناه وحملناه إلى القبر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أحمد وفي إسناده أبو جناب مختلف فيه، والمتن صحيح ولا حديث في هذا المعنى كثيرة يطول استقصاؤها، وفيما ذكرنا كفاية. الركن الأول الشهادتان. أولهما أو أول هذه الأركان الركن الأساس الأعظم. الركن في اللغة الجانب الأقوى، وهو بحسب ما يطلق فيه كركن البناء وركن القوم ونحو ذلك. فمن الأركان ما لا يتم البناء إلا به، ومنها ما لا يقوم بالكلية إلا به. وإنما قيل لهذه الخمسة الأمور أركانا ودعائم لقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، فشبهه بالبنيان المركب على خمس دعائم. وهذا الركن هو أصل الأركان الباقية، ولهذا قلنا الأساس الذي لا يقوم البناء إلا عليه ولا يمكن إلا به ولا يحصل بدونه. الأعظم هذه الصيغة مشعرة بتعظيم بقية الأركان، وإنما هذا أعظمها، فإنها كلها تابعة له، ولا يدخل العبد في شيء من الشريعة إلا به. ما في شك، لو أن إنسانا صلى كم يصلي وصام وتصدق وحج وجاء وهو لم يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا تقبل منه أبدا. وهو الصراط الطريق الواضح المستقيم الذي لا عوجاج فيه ولا غبار عليه، بل هو معتدل جلي النير الأقوم أي الأعدل، من سلكه أوصله إلى جنات النعيم، ومن انحرف عنه هوى في قعر الجحيم. فإن من لم يثبت عليه في الدنيا لم يثبت على جسر جهنم يوم القيامة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت يا رحم الرحيم. وذلك الركن المشار إليه هو ركن الشهادتين، هذا من إضافة الشيء إلى نفسه، أي الركن الذي هو الشهادتان، وهما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يدخل العبد في الإسلام إلا بهما، ولا يخرج منه إلا بمناقضتهما. إما بجحود لما دلت عليه أو باستكبار عما استلزمته، ولهذا لم يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم إلى شيء قبلهما، ولم يقبل الله تعالى ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد شيئا دونهما. فبالشهادة الأولى يعرف المعبود وما يجب له، وبالثاني يعرف كيف يعبده وبأي طريق يصل إليه. خط تحت هذا الكلام، فبالشهادة الأولى يعرف المعبود وما يجب له، وبالثانية يعرف كيف يعبده وبأي طريق يصل إليه، وكيف يؤمن بالعبادة أحد قبل تعريفه بالمعبود، وكيف يؤديها من لم يعرف كيف أمر الله يعبد. ففي الشهادة الأولى توحيد المعبود الذي ما خلق الخلق إلا ليعبده وحده لا شريك له. وفي الشهادة الثانية توحيد الطريق الذي لا يوصل إلى الله تعالى إلا منه، اللي هو شهادة إيش؟ محمد رسول الله. ولا يقبل دينا ممن ابتغى غيره ورغب عنه، فإن عبادة الله تعالى التي خلق الخلق لها وقضى عليهم إفراده تعالى بها هي أمر جامع لكل ما يحبه تعالى ويرضاه اعتقادا وقولا وعملا، ومعرفة محابه تعالى ومرضاته لا تحصل إلا من طريق الشرع الذي أرسل به رسوله وأنزل به كتابه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقد قدمنا في النوع الثاني من أنواع التوحيد تحقيق الشهادتين وبيان تلازمهما وتوضيح نواقضهما، وبسطنا الكلام هناك وحررنا من الأدلة ما يغني عن الإعادة هنا. فاثبت أيها العبد المريد ونجاة نفسه من النار والفوز بالجنة على هذا الصراط المستقيم النير الواضح الجلي، ولا تستوحش من قلة السالكين، وإياك أن تنحرف عنه فتالك مع الهالكين. فإن الله عز وجل ينادي يوم القيامة يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج بعث النار، فيقول من كم؟ فيقول من كل 1999. نسأل الله السلام والعافية. فالناجي حينئذ 1 من 1. فاغتنم أن تكون من تلك الأحاد، واحذر أن تغتر بجموع الضلالة فتكون من حطب جهنم وبئس المهاد. واعتصم أي استمسك بالعروة، أي بالعقد الأوثق في الدين والسبب الموصل إلى رب العالمين، الوثقى تأنيث الأوثق التي لا تنفصم لا تنقطع. وقد تقدم في الكلام على لا إله إلا الله أنها هي العروة الوثقى، وذلك واضح في قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وتقدم أن شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والإيمان به هو شرط في الإيمان بالله، وما كان من شرط في الشهادة الأولى فهو شرط في الثانية. إذن ركن الشهادتين أيها الإخوة هما أساس بنيان هذا الدين كله. لا يقبل الله من أحد أي عمل من أعمال العبادة إلا إذا تقبل منه الركن الأول وهو الشهادتان. فالشهادة الأولى إفراد الله بالعبادة، والشهادة الثانية معرفة الطريق الموصل إليه عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أيها الأحبة تلاحظون جناية علم الكلام والفلسفة على أجيال كثيرة من أبناء المسلمين الذين لا يفقهون ولا يعرفون معنى لا إله إلا الله كما عرفها كفار قريش. هذه الكارثة، هذه الكارثة، أن يكون كفار قريش عباد الأصنام أعلم وأدرى بمدلول لا إله إلا الله، وكثير ممن ينتسب للإسلام من هذه الملة لا يعرف ما عرف كفار قريش. فأما الأجيال التي غزتها الفلسفة وعلم الكلام فلا، لو سألت أي واحد منهم مع أن بعضهم ينال الشهادات الكبيرة أنه لا يعلم من معنى لا إله إلا الله إلا أنه لا موجود أو لا خالق إلا الله. أما كفار قريش فكانوا من العقل والدهاء، بحيث أدركوا أن معنى لا إله إلا الله الانخلاع من كل معبود أو متبوع أو مطاع غير الله، وحصر الطاعة والاتباع والانقياد لرب العباد سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عنهم أنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. من هنا رفضوا أن يقولوا لا إله إلا الله، ولو أنهم أدركوا أنها مجرد كلمة تقال أو أنه لا خالق إلا الله. والآيات الأخرى قالت عنهم أن يقول ولا سألتهم من خلق السماوات والأرض إيش. فهل لما قالت كفار قريش أنه لا خالق إلا الله، أو حين استغاثت في البحر فأنجاها الله، هل خرجت من الكفر إلى الإسلام أم بقيت على كفرها؟ بقيت على كفرها ولم ينفعها أنه لا خالق إلا الله. إذن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، يعني هناك معبود بباطل وهي الآلهة المزيفة، أما الذي لا يعبد بحق فهو واحد وهو الله جل جلاله. والطريق إلى هذا الإله الحق هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي إنسان يلتمس أن يصل إلى الله من طريق غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حسب جهنم. حجب الله قبول أي إيمان في هذا الكون بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الأنبياء والمرسلين ألا يدخل في دائرة الإسلام إلا عن طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال الركن الثاني الصلاة، وثانيا من الأركان الخمسة إقامة الصلاة بجميع حقوقها ولوازمها، وثالثا تأدية الزكاة إعطاؤها على وجه المشروع. وقد تقرر اقتران هذين الركنين بالتوحيد وتقديمها بعده على غيرهما في غير موضع من القرآن أمرا وخبرا. قال تعالى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وبما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، شوف بعد ماذا قال، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وقال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، فإذا عرفوا الله تعالى فأخبرهم الحديث. ونذكر طرفا من النصوص المتعلقة بالصلاة على انفرادها ثم نذكر ما يتأثر من نصوص الزكاة والله المستعان. فضل الصلاة، اعلم هدانا الله وإياك أن الصلاة قد اشتملت على جل أنواع العبادة من الاعتقاد بالقلب خط تحت هذا الكلام والانقياد والإخلاص والمحبة والخشوع والخضوع والمشاهدة والمراقبة والإقبال على الله عز وجل وإسلام الوجه له والصمود إليه والاطراح بين يديه. هذه هي الصلاة التي إذا صلاها الإنسان فعلا فقد جمع هذه الأنواع من العبادة العظيمة. لاحظ نعيدها للمرة الثانية أن الصلاة اشتملت على أنواع العبادة من الاعتقاد بالقلب والانقياد والإخلاص والمحبة والخشوع والخضوع والمشاهدة والمراقبة والإقبال على الله عز وجل وإسلام الوجه له والصمود إليه والاطراح بين يديه. وعلى أقوال اللسان وأعماله من الشهادتين وتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتقديس والتمجيد والتهليل والتكبير والأدعية والتعوذ والاستغفار والاستغاثة والاستعانة والافتقار إلى الله تعالى والثناء عليه والاعتذار من الذنب إليه والإقرار بالنعم له وسائر أنواع الذكر. لاحظ أن الشيخ حافظ رحمه الله يبين لك ما هو فقه مسألة الصلاة حتى تعرف تستحضر هذه المعاني لما تصلي. وعلى عمل الجوارح من الركوع والسجود والقيام والاعتدال والخفض والرفع وغير ذلك، هذا مع ما تضمنته من الشرائط والفضائل، منها الطهارة الحسية من الأحداث والأنجاس الحسية، والمعنوية من الإشراك والفحشاء والمنكر وسائر الأرجاس، وإسباغ الوضوء على المكاره ونقل الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة وغير ذلك مما لم يجتمع في غيرها من العبادات. وهذا كلام صحيح، يعني لذلك لماذا جعلت الصلاة عماد الدين؟ لأنها شملت هذا الخير العظيم كله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، ولاشتمالها على معاني الإيمان سماها الله إيمانا في قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم اللي صلاتكم إلى وين؟ إلى بيت المقدس. وهي ثانية أركان الإسلام في الفرضية، فإنها فرضت في ليلة المعراج بعد عشر من البعثة لم يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم قبلها إلى شيء غير التوحيد الذي هو الركن الأول، ففرضت 50 ثم خففها الله عز وجل إلى 5 كما تواترت النصوص بذلك في الصحيحين وغيرهما. وهي ثانية في الذكر، فما ذكرت شرائع الإسلام في آية من الآيات أو حديث من السنة إلا وبدأ بها بعد التوحيد قبل غيرها، كما في الآيات السابقة، وكما في حديث جبريل وحديث بني الإسلام وحديث وفد عبد القيس وحديث معاذ بن جبل وحديث أمرت أن أقاتل الناس وغيرها مما لا يحصى. وهي ثانية في آيات الأمر بالجهاد وفي آيات وعيد الكفار، كما في قوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة، وقول كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، ويل يومئذ للمكذبين، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين. وهي ثانية في مدح المؤمنين، كما في قوله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وفي ذم الكفار بتركها كما في قوله عز وجل فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، وقوله فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، وكذا في ذم المنافقين بعد اهتمامهم لها كما في قوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهي ثانية في حساب العبد يوم القيامة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة صلاته، فإن تقبلت منه تقبل منه سائر عمله وإن ردت عليه رد عليه سائر عمله. ومعنى قولها أول ما يسأل عنه العبد أي بعد التوحيد، خط تحت هذا الكلام حتى لا يجيك تعارض تقول كيف أن الشهادة هي أول شيء والآن أول ما يسأل، لا يقول لك بعد أول ما يسأل عنه من الأعمال بعد التوحيد، لأن أصلا لا تقبل الصلاة إلا إذا قبلت ركن الشهادة. وهي ثانية فيما يذكر المجرمون أنهم عوقبوا به، كما في قوله تعالى في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. والنصوص في شأنها كثيرة لا تحصى وهي متنوعة، فمنها ما فيه الأمر بها كقوله حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. إذن حافظ فعل إيش؟ أمر، فعل أمر. وقوله وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر أيضا أمر. وقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وما في معناها. ومنها ما فيه بيان محلها من الدين كالنصوص السابقة، وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. ومنها في ثواب أهلها كقوله عز وجل والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ومنها ما فيه ذكر نجاتهم من النار كقوله صلى الله عليه وسلم في عصاة الموحدين فيعرفونهم بأثار السجود، تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. ومنها ما فيه عقاب تاركها كقوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب، وقوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ومنها ما فيه تكفير تاركها ونفي الإيمان عنه وإلحاقه بإبليس كقوله تعالى فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، فإنه لو كان مضيع الصلاة مؤمنا لم يشترط في توبته الإيمان. هذه لفتة من الشيخ حافظ رحمه الله، لفتة رائعة 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 جدا، على أساس أنك تعلم أن في هناك خلاف هل تارك الصلاة كافر ولا ليس كافر. لا شك أن المذهب الصحيح اللي أدعمه الأدلة أن تارك الصلاة إيش؟ كافر. هنا الشيخ يعطيك هذه اللفتة يقول فإنه لو كان مضيع الصلاة مؤمنا لم يشترط في توبته الإيمان، وقوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فعلق أخوتهم للمؤمنين بفعل الصلاة، فإذا لم يفعلوا لم يكونوا إخوة للمؤمنين فلا يكونون مؤمنين. وقال تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، وقوله تعالى فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، في رواية يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. وفيه عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، ورواه الترمذي وقال حسن صحيح. ولو عن عبد الله بن البريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال وفي الباب عن أنس رضي الله عنه وابن عباس، هذا حديث حسن صحيح الغيب. وروى الإمام أحمد والنسائي عن محجن بن الأدرع الأسلمي أنه كان في مجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع ومحجن في مجلسه، فقال له ما منعك أن تصلي، ألست برجل مسلم؟ قال بلى ولكني صليت في أهلي. فقال له إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. فجعل الفارق بين المسلم والكافر الصلاة، ولفظ الحديث تضمن أنك لو كنت مسلما لصليت. طبعا تصير الصلاة الثانية مع جماعة إيش؟ نافلة. الله. وفي المسند والأربع السنن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال فقال له من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف ورجال أحمد ثقات. وتقدم الحديث الذي في البخاري في صفة المسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا الحديث. حكم تارك الصلاة. وقال الترمذي رحمه الله وحدثنا قتيبة أخبرنا بشر بن المفضل عن الجرير عن عبد الله بن الشقيق العقيلي قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر غير الصلاة. يعني شوف هذا إجماع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يرون أن من ترك عملا من أعمال الإسلام يكون هذا الترك كفر إلا إيش؟ الصلاة. ومنها ما فيه التصريح بوجوب قتله كقوله عز وجل فإن تابوا أقاموا الصلاة الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة الحديث، وغير ذلك من الآيات والأحاديث. وأما الآثار في شأنها عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم فأكثر من أن تحصر، وقد أجمعوا على قتله كفرا إذا كان تركه الصلاة عن جحود لفرضيتها أو استكبارا عنها، وإن قال لا إله إلا الله لما تقدم من الآيات والأحاديث السابقة، ولدخوله في التارك لدينه المفارق للجماعة، وفي قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه فإنه بذلك يكون مرتدا مبدلا لدينه. وأما إن كان تركه لها لا لجحود ولا لاستكبار بل لنوع كسل وتهاون كما هو حال كثير من الناس، فقال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم قد اختلف العلماء فيه، فذهب مالك والشافعي رحمهم الله تعالى والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب، فإن تاب وإلا قتلناه حدا كالزاني المحصن ولكنه يقتل بالسيف. وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر، وهو مروي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ويحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل رحمه الله، وبه قال عبد الله بن مبارك وإسحاق بن راهوي، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي رضوان الله عليه. وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني صاحب الشافعي رحمهم الله تعالى إلى أنه لا يكفر ولا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلي. قال رحمه الله واحتج من قال بكفره بظاهر حديث جابر إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة وبالقياس على كلمة التوحيد. واحتج من قال لا يقتل بحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث وليس فيه الصلاة. واحتج الجمهور على أنه لا يكفر بقوله تعالى إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبقوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، ولا يلقى الله عبد بهما غير شاك فيحجب على الجنة، وحرم الله على النار من قال لا إله إلا الله وغير ذلك. واحتجوا على قتله بقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم. وتأولوا قوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة على أنه يستحق بترك الصلاة عقوبة الكافر وهي القتل، أو أنه محمول على المستحل، أو على أنه قد يؤول به إلى الكفر، أو إن فعله فعل الكفار والله أعلم، انتهى كلامه كلام من؟ النووي. وقد قدمنا في شروط لا إله إلا الله وفي بيان مراتب الدين وفي بيان أنواع الكفر ما في غنية، وذكرنا هنا ما تيسر من النصوص في شأنها. وقد بسط الحافظ ابن القيم في الصلاة في كتاب الصلاة الكلام على هذه المسألة بسطا حسنا فليراجع. الذي أريد أقوله هنا أن ابن القيم رحمه الله وقبله الشيخ الإسلام ابن تيمية، لمن وهم يناقشون من قالوا إن من تركها كسلا وتهاونا أنه لا يكفر، الشيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه ابن القيم أزاحوا الإشكال في هذه القضية. أنتم تقولون من قال أنه كسلا أنه لا يكفر، طيب احنا بنجيبه ونقول له ترى بنعطيك 3 أيام مهلة، إن صليت ولا ضربنا رقبتك بالسيف. السؤال، رجل يعرف إنه إن لم يصلي ولو نفاقا ولو رياء صلى، لأنه ما لنا إلا الظهر، رجل يقال له إما ثر معك مهلة 3 أيام، إما صليت جزينا رقبتك بالسيف، ثم لم يصلي، أيحمل هذا أو يقول من له ذرة عقل أن هذا تهاونا وكسلا؟ ها عاشر طبعا ما يمكن يحمل هذا، ما لأن الكسلان إذا سمع هذا إيش بيسوي؟ بيقوم بيتوضأ وبيصلي بيقول أعوذ بالله من الشيطان ولو رياء ونفاقا أمام الناس لتسلم رقبته. في المنافقين يظهرون الإسلام وهم في باطنهم كفار. أما رجل يعطى مهلة 3 أيام ويخبر بالعقوبة ثم لا يصلي، فلا يحمل ذلك إلا على أنه كافر كفر بواح. وهذا الذي حل أساس الإشكال. فإن النووي رحمه الله كما نقل كلام أهل العلم بقيت القضية معلقة. طيب وكسلا وتهاونا كيف نشيل هذا الكسل؟ نشيل هذا الكسل أن الحاكم المسلم يأتي بهذا التارك للصلاة ويعطيه مهلة إن لم تصلي خلال 3 أيام وإلا قطعنا عنقك، فإن صلى فيترك سبيله وإن لم يصلي فيقتل ولا يقتل إلا كافرا، وليس هنا مسألة كسر أو تهاون. الركن الثالث الزكاة. وأما الزكاة فقد ذكرها في نصوص الصلاة وغيرها وما يتعلق بها على انفرادها، قوله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك زكاة لهم والله سميع عليم، وقوله في صفات عباد المؤمنين والذين هم للزكاة فاعلون، وقوله تعالى في ذم الكفار وعيدهم وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وإن كانت هذه الآية في زكاة النفوس فهي عامة لزكاة الأموال أيضا وقد فسرت بها، وقوله تعالى في وعيد مانعيها مطلقة والذين يكرزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى على في نار جهنم فتكبها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يوضح ذلك الحديث الذي فيه ما أديت زكاته فليس بكنز. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها بنار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة نسأل الله العافية حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله في الإبل قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أو فر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولها أو أولاها أعيد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالبقر والغنم قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطعه بقرونها وتطأه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. الحديث بطوله. وفي عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطأه ذات الظلف بظلفها وتنطعه ذات القرن بقرنها ليس فيها يومئذ جماع ولا مكسورة القرن الحديث. شوف يا أخواني كيف العقوبة، جعل الله العقوبة من جزاء العمل الذي منع الزكاة فيه، جعلها هي مصدر عذابه. وفيه ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرع. ما هو شجاع الأقرع؟ الثعبان. يتبع صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه ويقال هذا مالك الذي كنت تبخل به، فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت، ولا يأتي أحدكم ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغته. وفيه عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثير له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم ترى لا ولا يحسب الذين يبخلون. الآية. وفي عن خالد بن أسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال أعرابي أخبرني عن قول الله والذين يكرزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال ابن عمر من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله تعالى طهرة للأموال، وقد ثبتت البيعة عليها بعد الصلاة كما قال البخاري رحمه الله تعالى باب البيعة على إيتاء الزكاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فإخوانكم في الدين. حدثنا ابن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، والنصوص فيها كثيرة وفي ما تقدم كفاية. وأقول يا أخوة في قضية الزكاة إن من طوام الأمة اليوم هي منع الزكاة، ولو أخرج تجار المسلمين زكواتهم لما بقي من المسلمين فقير على وجه الأرض. ونسأل الله السلامة والعافية، آثار منع الزكاة موجود في المجتمع، ولهذا ولولا البهائم لم يمطر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعاملنا بعفو، لذلك يحرص الإنسان يا إخوة ويبلغ. ومثل هذه النصوص إذا له من الأقارب من الأصدقاء من الجلوس من الجلساء في خطبة جمعة في غيرها، مثل هذه النصوص يا إخوة في مسألة بين الفينة والأخرى لازم أن يذكر بها الناس، لا بد أن يذكر بها الناس. هذه المعاني اللي ذكرها الشيخ حافظ رحمه الله لمعاني الصلاة جيدا يأخذها طلبة العلم لطلابهم في المدارس والجامعات وخطب الجمعة لتفقيه الناس، حتى ما تصبح الصلاة حركات كذا خاوية من الروح. يبين ما هي العبادات اللي اشتملت عليها الزكاة، انقل ما ذكرها الشيخ حافظ اسمعها الناس، فإن ما قرأت ترى ليس الناس كلهم قرأوا. أيضا الشبيبة لما يتربون على فقه أركان الإسلام، وش أركان الإسلام، لما يعرفونها يقبلون على هذا التدين برهبة وبعلم. أيضا أصحاب الأموال يا أخوة، أنتم ترون الدنيا انفتحت على الناس، انفتحت على الناس. تذكير الناس بالنصوص هذا اللي ذكرها الشيخ حافظ وغيره في أمور الزكاة والوعيد والعقاب الذي يعني يسلطه الله تبارك وتعالى على يوم القيامة على أصحاب هذه الأموال الذين لم يزكوا أموالهم، الناس بحاجة إلى هذا. والله يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لا بد من الذكرى. قال الشيخ رحمه الله حكم مانع الزكاة، وأما حكم تاركها فإن كان منعه إنكارا لوجوبها فكافر بالإجماع بعد نصوص الكتاب والسنة، وإن كان مقرا بوجوبها. وكانوا جماعة ولهم شوكة قاتلهم الإمام لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب، فقال عمر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. فقال والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، ولو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق. وفي رواية: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. وهذا الذي استنبطه أبو بكر رضي الله عنه مصرح به في منطوق الأحاديث الصحيحة المرفوعة، كحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإن فعلوا ذلك عاصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل وغيره من الحديث. وقد جهز النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد لغزو بني المصطلق حين بلغه أنهم منعوا الزكاة ولم يكن ما بلغه عنهم حقا. فروى الإمام أحمد قال: حدثنا محمد بن سابق قال: حدثنا عيسى بن الدينار قال: حدثني أبي أنه سمع الحارث بن ذرار الخزاعي رضي الله عنه يقول: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني إلى الإسلام فدخلت فيه وأقررت به، ودعاني إلى الزكاة فأقررت بها، وقلت: يا رسول الله أرجع إليهم فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة، فمن استجاب لي جمعت زكاته، وترسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا إبان كذا وكذا ليأتيك بما جمعت من الزكاة. فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له وبلغ الإبان الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليه احتبس عليه الرسول ولم يأتي، وظن الحارث أنه قد حدث فيه سخطة من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فدعا بصروات قومه فقال لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وقت لوقتا يرسل إلي رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة، وليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلف، ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة، فانطلقوا نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة. فلما أنسار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فريق أي خاف فرجع حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الحارث قد منعني الزكاة وأراد قتلي. طبعا الكلام غير صحيح. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث البعث إلى الحارث رضي الله عنه، وأقبل الحارث بأصحابه حتى إذا استقبل البعث وفصل عن المدينة لقيهم الحارث فقالوا: هذا الحارث. فلما غشيهم قال لهم: إلى من بعثتم؟ قالوا: إليك. قال: ولما؟ قالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله. قال رضي الله عنه: لا، والذي بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق ما رأيته بتة ولا أتاني. فلما دخل الحارث على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: منعت الزكاة وأردت قتل الرسول؟ قال رضي الله عنه: لا، والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا أتاني ولا أقبلت إلا حين احتبس علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشيت أن يكون كانت سخطة من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فنزلت الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إلى قوله حكيم في الحجرات. ورواه ابن أبي حاتم على المنذر بن شاذان التمار عن محمد بن سابق به، ورواه الطبراني من حديث محمد بن سابق به. وقال ابن جرير رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب قال حدثنا جعفر بن عون عن موسى بن عبيدة عن ثابت مولى أم سلمة رضي الله عنها قالت: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا في صدقات بني المصطلق بعد الوقيعة، فسمع بذلك القوم فتلقوه يعظمون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فحدثه الشيطان أنهم يريدون قتله. قالت: فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن بني المصطلق قد منعوني صدقاتهم. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. قالت: فبلغ القوم رجوعه فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصفوا له حين صلى الظهر، فقالوا: نعوذ بالله من سخط الله وسخط رسوله، بعثت إلينا رجلا مصدقا فسررنا بذلك وقرت به عيوننا، ثم إنه رجع من بعض الطريق فخشينا أن يكون ذلك غضبا من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. فلم يزالوا يكلمون حتى جاء بلال فأذن بصلاة العصر. قالت: ونزلت: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم من آدمين. وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى بني المصطلق ليأخذ منهم الصدقات، وإنهم لما أتاهم الخبر فرحوا وخرجوا يتلقونه. رجع الوليد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن بني المصطلق قد منعوا الصدقة. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك غضبا شديدا، فبينما هو يحدث نفسه يغزوهم إذ أتاه الوقت، فقالوا: يا رسول الله، إنا حدثنا أن رسولك رجع من نصف الطريق، وإن خشينا إنما أرده كتاب جاء منك لغضب غضبته علينا، وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله، وإن النبي صلى الله عليه وسلم استغشهم وهم واستغشهم وهم بهم فأنزل الله تبارك وتعالى عذرهم في الكتاب فقال يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بربع فتبيروا إلى آخر الآية. وقال مجاهد القتادة أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق ليصدقهم فتلقوه بالصدقة فرجع فقال إن بني المصطلق جمعت لك لتقاتلك. زاد قتادة وإنهم قد ارتدوا عن الإسلام. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه إليهم وأمره أن يتثبت ولا يعجل. فانطلق حتى أتاهم ليلا فبعث عيونا فلما جاءوا أخبروا خالد رضي الله عنه أنهم مستمسكون بالإسلام وسمعوا أذانهم وصلاتهم. فلما أصبحوا أتاهم خالد رضي الله عنه فرأى الذي يعجبه فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر. فأنزل الله تعالى هذه الآية من تفسير الحجرات لابن كثير رحمه الله تعالى. وذكر البغوي رحمه الله تعالى حديث ابن عباس وفيه فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يغزوهم فبلغ القوم رجوعا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله سمعنا برسولك فخرجنا نتلقاه ونكرمه ونؤدي إليه ما قبلناه من حق الله تعالى فبدأ له في الرجوع فخشينا أنه إنما رده على الطريق كتاب جاءه منك لغضب غضبته علينا وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله. فاتهمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث خالد بن الوليد إليهم خفية في عسكر وأمره أن يخفي عليهم قدوم قومه وقال له انظر فإن رأيت منهم ما يدل على إيمانهم فخذ منهم زكاة أموالهم وإن لم ترى ذلك فاستعمل فيهم ما يستعمل في الكفار. ففعل ذلك خالد ووافاهم فسمع منهم أذان صلاة المغرب والعشاء فأخذ منهم صدقاتهم ولم ير منهم إلا الطاعة والخير فانصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر الخبر. فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بربع فتبينوا. وأما إن كان الممتنع عن أداء الزكاة فردا من الأفراد فأجمعوا على أنها تؤخذ منه قهرا واختلفوا في ذلك في مسائل إحداها هل يكفر أم لا. فقال عبد الله بن الشقيق كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر إلا الصلاة. وقال أبو أيوب السختياني ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. وذهب إلى هذا القول جماعة من السلف والخلف وقول ابن مبارك وأحمد وإسحاق. وحكى إسحاق عليهم أجمع أهل العلم. وقال محمد بن نصر المروزي وهو قول جمهور أهل الحديث. وذهب طائفة منهم إلى أن من ترك شيئا من أركان الإسلام الخمس عمدا أنه كافر. وروي ذلك عن سعيد بن جبير ونافع والحكم وهو رواية عن الإمام أحمد. اختارها طائفة من أصحابه وهو قول ابن حبيب من المالكية. وخرج دار قطني وغيره من حديث أبي هريرة قال قيل يا رسول الله الحج في كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجب عليكم وما أطقتموه ولو تركتموه لكفرتم. وعن ابن مسعود أن تارك الزكاة ليس بمسلم. وعن أحمد رواية أن ترك الصلاة والزكاة كفر دون الصيام والحج. وقال ابن عيينة المرجئة سموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم وليس سواء لأن ركوب المحارم متعمد من غير استحلال المعصية وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر كفر. وبيان ذلك في أمر إبليس وعلماء اليهود الذين أقروا ببعث النبي صلى الله عليه وسلم بلسانهم ولم يعملوا بشرائعه. المسألة الثانية هل يقتل أم لا؟ إذا المسألة هل هو كافر ولا غير كافر؟ طيب الآن هل يقتل ولا لا؟ الأول هو المشهور عن أحمد رضي الله عنه يستدله بحديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله الحديث. والثاني لا يقتل وهو قول مالك والشافعي ورواية عن أحمد رحمه الله تعالى. وروى اللكائي من طريق مؤمل قال حدثنا حماد بن زيد عن عمر ابن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس ولا أحسبه إلا رفعه قال عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة وصوم رمضان. من ترك منهن واحدة فهو بها كافر ويحل دمه وتجده كثير المال لم يحج فلا يزال بذلك كافرا ولا يحل بذلك دمه وتجده كثير المال ولا يزكي فلا يزال بذلك كافرا ولا يحل دمه. ورواه قتيبة بن سعيد عن حماد بن زيد مرفوعا مختصرا. ورواه سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد عن عمر بن مالك بهذا الإسناد مرفوعا وقال من ترك منهن واحدة يعني الثلاث الأول فهو بالله كافر لا يقبل من صرف ولا عدل وقد حل دمه وماله ولم يذكر ما بعده. المسألة الثالثة لمن لم يرى قتله هل ينكل بأخذ شيء من ماله مع الزكاة؟ روي في خصوص المسألة حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائمة إبل أربعين بنت لبون في أربعين بنت لبون لا تفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله. لاحظ وشطر اللي هذا إيش النكال اللي هو يعتبر إيش نكال. عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم، وعلق الشافعي القول به على ثبوته، فإنه قال لا يثبته أهل العلم بالحديث، ولو ثبت لقلنا به. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.